أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن اتباع ظهور القرآن الكريم هل هو من اتباع المتشابه الذي نهى عنه القرآن الكريم كما يدعيه بعض الأخباريين أو لا؟ قلنا بأن إنكار وجود آيات مجملة في القرآن الكريم كما ذكره في البحوث وفاقا للسيد الطبطبائي في الجزء الأول من تفسير الميزان غير صحيح، ولا ينافي ذلك أن القرآن كتاب معجز، بيان للناس، تبيان لكل شيء. فإن القرآن بمجموعه كتاب معجز وبيان للناس، ويكفي الناس اشتمال القرآن الكريم على آيات محكمات مبينات. وكذا اشتماله على أحكام عامة وكلية كالأمر بالرجوع إلى النبي وأولي الأمر الذين هم الأئمة عليهم السلام في كل ما اشتبه على الناس علمه. ونحن نعتقد أنه قد لا يوجب الرجوع إلى الآيات المحكمات رفع الإجمال عن الآيات المتشابهات. أنا لا أنكر في الجملة صحة تفسير القرآن بالقرآن، لكن لا دليل على أن كل آية مجملة يرتفع إجمالها بالرجوع إلى آيات قرآنية. ما هو الدليل على ذلك؟ القرآن تبيان لكل شيء، يقول السيد الطبطبائي، فكيف لا يكون تبيان لنفسه؟ أنا أقول تبيان لنفسه، لكن حيث يأمر بالرجوع إلى النبي وإلى أولي الأمر وهم الأئمة عليهم السلام في كل ما اشتبه على الناس علمه، فيرتفع إجمال القرآن الكريم بما أمر به نفس القرآن من الرجوع إلى النبي وأولي الأمر. وأما قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، لا يظهر منه أنه بالرجوع إلى الآيات المحكمات يرتفع إجمال المتشابهات، لأن الآيات المحكمات أم الكتاب وأصل الكتاب. أصل الكتاب صحيح، يعني ما يلزم الرجوع إليه واتباعه مباشرة هو الآيات المحكمات، ولأجل ذلك الآيات المحكمات أم الكتاب وأساس الكتاب، لا أن الآيات المتشابهات يرتفع إجمالها بإرجاعها إلى الآيات المحكمات دائما، لا دليل على ذلك. فإن القرآن الكريم لم يبين كثيرا من الأحكام، فكيف نقول تبيان لكل شيء بالتفصيل؟ نعم تبيان لكل شيء، ولو بالإرجاع إلى النبي والأئمة عليهم السلام. فمتى ذكر في القرآن الكريم عدد ركعات الصلاة؟ وكثير من الأحكام ليست مذكورة في القرآن الكريم، لا بالإجمال ولا بالتفصيل. وكيف كان؟ فمحصل ما ذكرناه أن قوله تعالى وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يظهر منه أن من عمل بظهور القرآن الكريم مع ملاحظة القرائن العقلية والعقلائية والقرائن النقلية المتصلة والمنفصلة لكشف المراد الواقعي الذي يطابق الظهور، لا يصدق عليه أنه اتبع المتشابه. أهل الزيغ، أهل الانحراف، يتبعون المتشابه لأجل إضلال الناس ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله يعني ابتغاء كشف المراد الواقعي من الآيات المتشابهات، لكن يعطفون القرآن على الهوى. فكما في نهج البلاغة يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويعطف الرأي ويعطف الهوى على الهدى بعدما عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن بعدما عطف القرآن على الرأي. من الذي يعطف القرآن على الرأي؟ هؤلاء الذين هم أهل الزيغ طلبا للفتنة، يبتغون ويطلبون الوصول إلى تأويل الآية المتشابهة، لكن في إطار زيغهم وانحرافهم. بينما أن المؤمن المخلص يتبع الظهور لكشف المراد الواقعي منه بعد ملاحظة القرائن بكاملها. هذا ليس مندرجا في الآية الكريمة. أهل الزيغ بمجرد أن يكون كلام في القرآن الكريم مشعرا بمعنى باطل يتمسكون به ويستدلون به على ذلك المطلب الباطل. هذا هو اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومما يدل على عدم كون النهي عن اتباع المتشابه بمعنى النهي عن اتباع الظهور ما ورد في الروايات من أن للحديث أيضا محكما ومتشابها كالقرآن الكريم. فهل يتوهم أحد أنه لا يجوز العمل بظهورات الروايات والأحاديث ولا أحد من الأخباريين يلتزم بذلك؟ ترى أنه روى في الكافي بسنده عن سليم بن قيس الهلالي: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى هل افترى الناس أفترى الناس افتروا وكذبوا على رسول الله متعمدين؟ أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ فأقبل علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها، فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. قد يقول بعض الأخباريين ما يخالف، نحن منعنا من حجية ظهورات الأحاديث النبوية كما منعنا من حجية ظهورات الآيات القرآنية. فهذه الرواية لا تكون حجة على هؤلاء، كما أن الأمين الاسترابادي في كتاب الفوائد المدنية يمنع من حجية ظهورات الأحاديث النبوية كالآيات القرآنية، ولكن من لا يقبل ذلك نحتج عليه، نقول يوجد في أحاديث النبي محكمات ومتشابهات، إذا كان المراد من المتشابه يشمل الظاهر فلا بد أن تمنعوا من حجية ظهورات الأحاديث النبوية. والمهم ما أجبنا به من أن اتباع المتشابه لا يشمل اتباع الظهور مع ملاحظة القرائن العقلية والعقلائية والنقلية. ثم إنه يجاب عن الاستدلال بهذه الآية بأجوبة أخرى، منها ما يقال من أن المتشابه وإن كان يشمل الكلام الظاهر لكن حمل الكلام الظاهر على ظاهره ليس تأويلا له، بينما أن الآية القرآنية تقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حمل الظاهر على معناه الظاهر ليس تأويلا له. ولكن هذا يعني أن التأويل حمل على معناه المصطلح، وهو حمل الكلام على خلاف ظاهره، مع أننا قلنا أن التأويل في مصطلح الكتاب والسنة بمعنى كشف المراد الواقعي من الخطاب، أو كما ذكر السيد الطبطبائي إرجاع الظاهر إلى مصداقه الحقيقي. وهذا المعنى المصطلح للتأويل، وهو حمل كلام الظاهر عن ظاهره، مصطلح حديث، لا ينبغي أن نحمل لفظ التأويل في القرآن الكريم على هذا المعنى الحديث. الوجه الآخر، ما يقال من أن ما دل على حجية ظهورات الكتاب أخص مطلقا من عموم النهي عن اتباع المتشابه، فنقيد هذا الإطلاق الناهي عن اتباع المتشابه بما دل بالخصوص على حجية ظهورات الكتاب، وهذا كلام صحيح. الوجه الأخير الذي أجيب به عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على عدم حجية ظهورات الكتاب، ما يقال من أن هذا الخطاب القرآني أيضا ظاهرا، ظاهر قوله تعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ظاهره الناهي عن العمل بظهور الكتاب. والتمسك بهذا الظاهر للمنع عن العمل بظهور الكتاب يستلزم أن ننفي به نفسه، يعني يلزم من وجوده عدمه، مثل استدلال بعض الأصوليين بدعوى السيد المرتضى أن خبر الواحد ليس بحجة إجماعا، يستدلون بخبر الواحد وهو خبر السيد المرتضى على نفي حجية الخبر الواحد، فيقال في جوابهم هذا مما يلزم من وجوده عدمه، يعني أنتم فرضتم أن هذا الخبر حجة وتريدون أن تتمسكوا به لنفي حجية الخبر، يعني لنفي حجية نفس هذا الخبر لأنه لا خصوصية لسائر أخبار الآحاد، وهنا أيضا لا خصوصية لسائر ظهورات الكتاب، هذا الخطاب هم ظاهر. إذا هذا الخطاب بظهور يقول الظهور القرآني ليس بحجة، فيعني أنا أيضا لست بحجة. قضية ما يلزم من وجوده عدمه محال مما تمسك به العلماء في الأصول والفقه والفلسفة. أنا أذكر مثالا فقهيا، يقول السيد الخائي شخص سافر في شهر رمضان بداعي أن يصوم تشريعا، يقول أنا أذهب إلى السفر حتى أصوم تشريعا، حتى أخالف من يقول الصوم في السفر معصية. أو يقول أنا أسافر حتى أصلي في السفر تماما تشريعا. فيقال بأن هذا السفر سفر معصية، وسفر المعصية لا يوجب الإفطار ولا القصر، فهذا الذي سافر لأجل أن يصوم في السفر ويتم صلاته تشريعا هذا سفره سفر معصية، ويجب عليه الصوم وإتمام الصلاة. فإذا وجب عليه الصوم وإتمام الصلاة فسفره لا يكون سفر معصية، لأنه سافر حتى يتم صلاته ويصوم. فالآن تقولون يجب عليه أن يتم صلاته ويصوم، يلزم من كون سفره سفر معصية وجوب الصوم عليه أو وجوب إتمام الصلاة عليه. فإذا وجب عليه الصوم والإتمام للصلاة فسفره لأجل هذه الغاية لا يكون سفر معصية، فيلزم من كون سفري سفر معصية أن يجب عليه إتمام الصلاة والصوم، ويلزم من وجوب إتمام الصلاة والصوم عليه أن لا يكون سفره سفر معصية، لأنه سافر بداعي ما يجب عليه. السيد الخوي قال نعم، ولأجل ذلك أقول هذا سفر معصية لا يوجب أن يعمل بوظيفة من سافر في معصية الله، سفر معصية لا يصوم فيه لا يتم صلاته فيه، سفر معصية لأنه سافر بداعي التشريع، سافر بداعي أن يصوم في السفر تشريعا يتم صلاته في السفر تشريعا. فلو قلنا بأن حكم سفر المعصية ينطبق عليه ويجب عليه الصوم وإتمام الصلاة فلا يكون سفره لأجل إتمام الصلاة والصوم سفر معصية، فيلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. وكل حكم لزم من وجوده عدمه فهو محال. فإذا هذا السفر سفر معصية لكنه مستثنى عن حكم سفر المعصية، فيجب عليه الإفطار وتقصير الصلاة، بخلاف من سافر في معصية أخرى كأن سافر لأجل شرب الخمر في بلد آخر ذاك يصوم ويتم صلاته، أما هذا في المقام سفره سفر معصية لكن يجب عليه القصر والإفطار. فترون أن السيد الخوي تمسك في الفقه بقاعدة ما يلزم من وجوده عدمه محال، قال يلزم من وجوب الصوم على هذا الشخص الذي أراد أن يسافر لأجل أن يصوم في السفر، يلزم من وجوب الصوم عليه انتفاع عنوان سفر المعصية، وانتفاع عنوان سفر المعصية يوجب انتفاع حكمه، فشمول حكم سفر المعصية لهذا الشخص يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. فهذا سفر معصية لا يشمله حكم سفر المعصية، فلا يزال يجب عليه أن يفطر في السفر ويقصر صلاته. هل هذا الكلام للسيد الخوئي صحيح؟ ما يلزم من وجوده عدم محال تطبيقه على هذه المسألة الفقهية صحيح أم لا؟ نتأمل في ذلك، كما أن هناك فروع أخرى، ثم نصل إلى تطبيق هذه القاعدة على المقام، وهو ما يقال من أن التمسك بظهور هذه الآية القرآنية وأخر متشابهة لأجل نفي حجية ظهور الكتاب مما يلزم من وجود عدمه، لأنه يلزم منه عدم حجية نفسه لأنه ظهور كسائر الظهورات. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.